يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الأمن والأمان في هذه الدولة المباركة إن شاء الله تعالى، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا. محاضرة اليوم بعنوان: من فقه أدعية وأذكار الصوم. من فقه أدعية وأذكار الصوم. لا شك أن المواظبة على الأذكار والأدعية الشرعية الثابتة فيها خير كثير، لا سيما لمن وفق للمحافظة على هذه الأدعية والأذكار والتفكر في دلالاتها ومعانيها ومقاصدها. ولا شك أن في تعلم فقه هذه الأدعية والأذكار فيه خير عظيم، وأكثر أفعال العبد المسلم لها ذكر. يقول ابن القيم رحمه الله: إن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثيرا لشهود العبد يوم القيامة، فإن البقعة والدار والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة، يومئذ تحدث أخبارها. انتهى كلامه رحمه الله في أول كتاب الوابل الصيب. ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله: من حكمة الله عز وجل ورحمته أنك لا تكاد تجد فعلا للإنسان إلا وجدته مقرونا بذكر. اللباس له ذكر، الأكل له ذكر، الشرب له ذكر، النوم له ذكر، حتى جماع الرجل لامرأته له ذكر، كل شيء له ذكر. يقول: وذلك من أجل أن لا يغفل الإنسان عن ذكر الله، يكون ذكر الله على قلبه دائما وعلى لسانه دائما. وهذه من نعمة الله التي نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكرها ونعيننا عليها. انتهى كلامه رحمه الله في كتابه شرح رياض الصالحين في المجلد الرابع 337. فأكثر أفعال العبد المسلم لها أذكار وأدعية شرعية ثابتة، لكن يحذر المسلم من التثبت العمل بالصحيح الثابت المقبول، يحذر من الابتداع في الأدعية والأذكار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات. العبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع، فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء، وسالكها على سبيل أمان وسلامة، والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنها لسان ولا يحيط به إنسان، وما سواها من الأذكار قد يكون محرماً وقد يكون مكروها وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس. ثم قال: وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون، ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس. قال: بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به. ثم قال: وفي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية، ولا يعدل عنها إلا إلى غيرها ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد. انتهى كلام شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى مجلد 22 صفحة 510 وما بعدها. إذن هذه مقدمة لا بد منها، وأن أكثر أفعال العبد لها أذكار وأدعية ثابتة، والحذر مما أحدثه الناس من هذه الأدعية والأذكار. من يتأمل السنة النبوية يجد أذكارا وأدعية تتعلق مباشرة بأحوال المسلم في حياته اليومية وفي عباداته، ومن هذه الأذكار والأدعية أذكار خاصة في الصيام. هذه الأذكار والأدعية مشتملة على الخير والنفع والبركة والفوائد الكثيرة والنتائج العظيمة على هذا المسلم. نذكر من خلال هذه المحاضرة شيئا من فقه الأدعية والأذكار الخاصة بالصيام، خاصة بالصيام. من هذه الأذكار ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وأيضا في السنن صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2357، وحسنه في إرواء الغليل 920. وهذا الحديث له قصة فيها فائدة، فيخبر مروان بن سالم أحد التابعين أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، أن يجعل طول لحيته بطول قبضة يده، فما زاد من شعر تلك القبضة قصه وأزاله. وهذا من فهم هذا الصحابي الجليل لكيفية إطلاق اللحية مع تهذيبها. ثم ذكر الراوي أيضا رواية أخرى عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر، أي من صومه، قال، أي بعد الإفطار، ذهب الظمأ. من فقه هذا الذكر معنى ذهب الظمأ يعني بشرب الماء وغيره مما يشرب، وفي هذا إشارة إلى أن العطش يكون أشد على الصائم من الجوع، خاصة في الحر، فالفرح بزوال العطش مقدم على الفرح بزوال الجوع، زوال الجوع. ومعنى أيضا قوله وابتلت العروق، أي وابتلت أوردة الجسم التي يبست من شدة العطش، بإفطار الصائم يذهب الظمأ العطش وتبتل العروق. قال وثبت الأجر إن شاء الله. ثبت الأجر هذا دعاء داعيا وراجيا الله عز وجل أن ينال بصومه وتعابه الأجر والثواب على هذه العبادة العظيمة وهي الصيام، وهذا تحريض على العبادة والمعاودة فيها، فقد زال التعب وذهب الظمأ وبقي الأجر بمشيئة الله تعالى. وبقي الأجر هذا أيضا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من فاز ببغيته ونال مطلوبه بعد التعب والنصب فحق له أن يستبشر بوعد الله بالأجر والثواب. هذا هو فقه هذا الدعاء، هذا الذكر الذي يقال عند الإفطار، الذي يقال عند الإفطار ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ثبت الأجر رغم العطش والجوع، الآن عند الإفطار ذهب هذا العطش وهذا الجوع وثبت الأجر رجاء من الله عز وجل أن يثيبه على هذا التعب وهذا الجوع، يثيبه بالأجر والثواب على هذه العبادة. ذكر هذا الحديث الحافظ النووي رحمه الله في كتابه الأذكار، فقال في الحديث مسألتان. المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر، قول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر، يدل على أن هذا الذكر يقال بعد الإفطار لا عند الإفطار، لأن قوله إذا أفطر فعل لأمر مضى، ثم إنه هو المناسب لمعنى الحديث. هذا كلام النووي رحمه الله في الأذكار، في كتاب الأذكار بعد أن ذكر هذا الحديث ما يقول بعد الإفطار، ذكر هذا الحديث وقال هو حديث حسن أخرجه أبو داود والنسائي في عمل اليوم الليلة وابن السني والحاكم والبيهقي حسن الدارقطني، هكذا قال الحافظ النووي. ذكر هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال هذا الذكر يقال حتى ولو صام المرء في اليوم البارد، لأن الحديث لم يخصص هذا الذكر باليوم الحار الذي يكون فيه الظمأ وتبتل فيه العروق، بل هو مطلق في كل الأيام. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوافق صومه أحيانا اليوم البارد. ده كلام الحافظ النووي رحمه الله. هذه الأولى من فقه هذا الحديث. ومن فقه هذا الحديث أيضا أن هذا الذكر خاص عند إفطار الصائم. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. من فقه هذا الذكر أنه خاص عند إفطار الصائم إذا أفطر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر، إذا أنه خاص عند الإفطار بعد الإفطار، لا يقال عند السحور ولا يقال عند العشاء وغيرها. أيضا من فقه هذا الذكر أنه لا يشرع رفع اليدين فيه، لا ترفع اليدان عند هذا الذكر، لأن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، لا ترفع اليدان عند هذا الذكر قبل الإفطار أو أثناء أو بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه عند هذا الذكر. أيضا من فقه هذا الذكر أنه يقال مرة واحدة عند الإفطار لا يزاد عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرة واحدة. أيضا من فقه هذا الذكر أنه لا بأس من أن المسلم إذا أفطر وقال هذا الذكر لا بأس أن يسمع نفسه أو من بجواره، لا يرفع صوته كثيرا، ولكن لو أسمع نفسه أو من بجواره قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، يسمع نفسه ومن على يمينه وعن شماله بدون رفع للصوت، لأن الأصل في الأذكار الشرعية خفض الصوت إلا ما استثني بدليل كالأذان، الإقامة، تكبيرات العيد، التلبية بالحج والعمرة، الذكر الوارد بعد الوتر سبحان الملك القدوس يرفع صوته، الحمد عند العطاس حتى يسمع من حوله أنه عطس فحمد الله يرفع صوته، هكذا تشميت العاطس، وغيرها مما جاء فيه الدليل في رفع الصوت. أما هنا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، يسمع نفسه أو على من على يمينه أو من على شماله، هذا من فقه هذا الذكر من الأذكار الخاصة بالصيام. أيضا من الأذكار والأدعية الخاصة بالصوم ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي في السنن الكبرى، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 3854. حديث أنس قال أنه عليه الصلاة والسلام طعم، يعني أكل طعاما عند سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج، فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من أكل هذا الطعام انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأكل قال أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة. أكل طعامكم الأبرار، من فقه هذا الحديث أن هذا الذكر يقال بعد الانتهاء من الطعام سواء كان للصائم إذا أفطر عند أحد من الناس أو لغيره، أو لغيره، لغير الصائم. وأكل طعامكم الأبرار هذا دعاء، دعاء لصاحب الدعوة، دعاء له بصحبة الصالحين، يعني يصحبك الأبرار الصالحون. لماذا؟ لأن الأبرار الصالحين هم عون على الطاعة والعبادة، عون على الطاعة والعبادة، كذلك لأن من أكل طعامه الأبرار كان له أجر الإطعام موفورا. لماذا؟ لكون الآكلين له من الأبرار، من الأبرار الصالحين. وقوله وصلت عليكم الملائكة يعني استغفرت لكم عند الله عز وجل، ومن صلت عليه الملائكة فقد فاز. لماذا؟ لأن دعوتهم له بالرحمة مقبولة عند الله عز وجل، وهذا من عظيم الشكر لصاحب الطعام. هذا من فقه هذا الذكر وهذا الدعاء. ثم قال أفطر عندكم الصائمون، هذا بمعنى الدعاء بالخير والبركة، لأن إفطار الصائمين يدل على اتساع الحال وكثرة الخير، هذا أيضا دعاء له بأن ينال أجر الصائم، لأن من أفطر عنده الصائمون استحق الأجر الموعود به في من فطر صائما. هذا فقه عظيم لهذا الذكر من الأذكار أيضا المتعلقة بالصيام. أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، هذا يقال للضيف الذي استضافه أحد الناس في دعوة ووليمة، فأجاب دعوته وانتهى من الأكل من الطعام، يقول هذا الدعاء: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا نزيد ولا ننقص في هذا الذكر ولا نغير فيه. أيضا من فقه الأذكار والأدعية الخاصة بالصيام، هناك ذكر يتعلق بالصائم إذا جهل عليه أحد الناس. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. ثم قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هنا الشاهد، هذا ذكر إني امرؤ صائم، أو يقول في رواية البخاري: فليقل إني صائم، إني صائم. هذا ذكر من الأذكار المتعلقة بالصيام، هو صائم، وآذاه أحد الناس أو قاتله أو شتمه، فماذا يقول؟ إني صائم، إني امرؤ صائم. هذا ذكر من الأذكار. ومن فقه هذا الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الذكر، أمر به فليقل في الحديث هنا، فليقل أمر منه صلى الله عليه وسلم بقول هذا الذكر: إني صائم، إني صائم، إني امرؤ صائم. لماذا؟ ليكف خصمه عنه، أو يستشعر ذلك بقلبه، ليكف هو عن خصمه أيضا. يعني إني امرؤ صائم، كف عني، اتركني أيها الشاتم، أيها المؤذي، اتركني أنا صائم. أو حتى يشعر نفسه عندما يقول أنا صائم، هو أيضا لا يرد على هذا الخصم، ليكف هو عن خصمه. والمراد بالنهي عن ذلك تأكيد حالة الصوم، وإلا فغير الصائم منهي عن ذلك أيضا، منهي عن الشتم وعن السب. فهذا الذكر أيضا من الأذكار التي تقال، يقولها الصائم إذا آذاه أحد الناس: إني صائم، أو إني امرؤ صائم. أيضا من فقه الدعاء الأذكار الخاصة بالصيام، وهذا خاص بشهر رمضان، بل بليلة القدر، وما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن وافقتها ليلة القدر فبما تدعو، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر: إن وافقتها فبما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا ذكر دعاء علمها النبي صلى الله عليه وسلم، علم عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هكذا لا يزاد عليه ولا ينقص منه، لا يزاد عليه ولا ينقص منه، لا يقال اللهم إنك عفو أنت كريم تحب العفو، لا، يكتفى بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليمه لعائشة رضي الله عنها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الدعاء كله يتعلق بالعفو، لا يتعلق بالكرم. ولما قالت عائشة رضي الله عنها فبما أدعو، أي
يا رسول الله، ما يفضل من الدعاء في تلك الليلة، ليلة القدر، ما هو أفضل دعاء؟ فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل أنواع الدعاء في تلك الليلة، وهو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. من فقه هذا الدعاء: اللهم إنك عفو، العفو هو التجاوز عن السيئات، عفو يعني تتجاوز عن السيئات يا رب، إنك أنت وحدك لا شريك لك تتجاوز عن السيئات. تحب العفو، تحب ظهور هذه الصفة، يا الله فاعف عني، تجاوز عني واصفح عن زللي، فإني كثير التقصير، أنت أولى بالعفو الكثير. عفو الله تعالى يكون في الدنيا والآخرة. هذا من فقه وآداب هذا الدعاء، أن يثني العبد على ربه عز وجل بصفة تناسب طلبه: اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. فثناء على الله عز وجل بصفة تناسب الطلب: اللهم أنك كريم أكرمني، اللهم أنك غفار غفور فاغفر لي، اللهم إنك الرزاق فارزقني. العبد يثني على ربي عز وجل بصفة تناسب طلبه، تناسب طلبه. هذا الدعاء عظيم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا من فقه هذا الدعاء الذي يقال في ليلة القدر، إذا غلب الظن أن هذه ليلة القدر فيقال هذا الدعاء. أيضا من الأدعية أيضا هي تتعلق بصيام رمضان، وأيضا هذا الدعاء يواظب المسلمون عليه خاصة في صلاة القيام في شهر رمضان، وهو دعاء القنوت في صلاة الوتر، دعاء القنوت في صلاة الوتر. وكان الصحابة رضي الله عنه في عهد عمر رضي الله عنه ومن بعده يقنتون في النصف الثاني من شهر رمضان في كل ليلة دعاء القنوت، له علاقة مباشرة بالوتر في شهر رمضان في غالب بلاد المسلمين. نذكر شيئا من فقه هذا الدعاء، دعاء القنوت في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما، عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا الحديث في صحيح سنن أبي داود 1425، دعاء عظيم يشتمل على مطالب جليلة، فيه سؤال الله عز وجل الهداية والعافية والتولي والبركة والوقاية، مع الاعتراف والإقرار بأن الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى وتحت تدبيره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نأخذ شيئا من فقه هذا الدعاء، قوله في أول هذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، فيه سؤال الله لهداية التامة الجامعة لعلم العبد بالحق وعملي به. اللهم اهدني في من هديت، طلب الهداية في من هديت، هذه فيها فوائد. هذا السؤال له أن يدخله بجملة المهديين ورفقتهم، والفائدة الثانية أن فيه توسلا إليه بإحسانه وإنعامه يا رب قد هديت من عبادك بشرا كثيرا فضلا منك وإحسانا، فأحسن إلي كما أحسنت إليهم واهدني كما هديتهم. اللهم اهدني في من هديت. والفائدة الثالثة أن ما حصل لأولئك من الهداية والهدى لم يكن منهم ولا بأنفسهم، وإنما كان منك، فأنت الذي هديتهم في من هديت. اللهم اهدني في من هديت، فالهداية بيدك سبحانك، ومن يهدي الله فلا مضل له. هذا معنى وفقه اللهم اهدني في من هديت. قوله وعافني في من عافيت أيضا فيه سؤال الله العافية المطلقة، العافية من الكفر والفسوق والبدعة والعصيان والغفلة والأمراض والأسقام والفتن، العافية المطلقة، والعافية أيضا من فعل ما لا يحبه الله، والعافية من ترك ما يحبه الله. هذه حقيقة العافية. لهذا لما سئل الرب شيئا، ما سئل الرب شيئا أحب إليه من العافية، لأنها كلمة جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه، بدليل ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به، قال: قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر منيي. هكذا قال. والحديث صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 515. إذن سؤال الرب سبحانه وتعالى العافية هو من أحب ما يسأل سبحانه وتعالى، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الصحابي. هذه دعوة شاملة وجامعة للوقاية من الشرور كلها في الدنيا والآخرة. وعافني في من عافيت، ثم قال وتولني في من توليت، أيضا طلب من الله عز وجل تولي الكامل الذي يقتضي توفيق والإعانة والنصر والتشديد والإبعاد عن كل ما يغضب الله. والله عز وجل قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والله عز وجل قال: والله ولي المتقين، والله ولي المؤمنين، وهو يتولى الصالحين. هذه ولاية خاصة بهم تقتضي حفظهم ونصرهم وتأييدهم ومعونتهم ووقايتهم من الشرور. تولني في من توليت، ثم قال وبارك لي فيما أعطيت. بركة هي الخير الكثير الثابت. سؤال الله عز وجل بركة في كل ما أعطاه من علم أو مال أو ولد أو مسكن أو غير ذلك، بأن يثبته له ويوسع له فيه ويحفظه ويسلمه من الآفات. وبارك لي فيما أعطيت، ثم قال وقني شر ما قضيت. شر الذي قضيته يا رب، فإن الله تعالى قد يقضي بالشر لحكمة بالغة، والشر واقع في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله، فإن فعله وخلقه خير كله سبحانه وتعالى. هذا الدعاء يتضمن سؤال الله الوقاية من الشرور والسلامة من الآفات والحفظ عن البلايا والفتن. وقيني شر ما قضيت، ثم قال إنك تقضي ولا يقضى عليك. توسل إلى الله عز وجل بأن يقضي على كل شيء سبحانه وتعالى، هو الذي يقضي على كل شيء، لأن له الحكم التام والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة. هو سبحانه وتعالى يقضي في عباده بما يشاء ويحكم فيهم بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يقضى عليك، أنه سبحانه وتعالى لا يقضي عليه أحد من العباد بشيء، فالعباد لا يحكمون على الله، بل الله سبحانه هو الذي يحكم عليهم بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد سبحانه وتعالى، إنك تقضي ولا يقضى عليك. ثم قال إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. هذا تعليل لما سبق، إنما قال تولني في من توليت، هذا تعليل، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فإنه سبحانه وتعالى إذا تولى العبد فإنه لا يذل، وإذا عاد العبد فإنه لا يعز. لا يطلب نيل العز والوقاية من الذل إلا منه سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. وقوله تباركت ربنا وتعاليت في آخر الدعاء، دعاء قنوت الوتر، تباركت ربنا وتعاليت، معنى تباركت تعاظمت، تعظمت يا الله، لك العظمة الكاملة والكبرياء التام، عظمت أوصافك، كثرت خيراتك، عم إحسانك. هذا معنى تباركت ربنا وتعاليت، أي أن لك العلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا. فهو سبحانه العلي بذاته قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، والعلي بقدره وهو علو صفاته وعظمتها، فإن صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد. العلي بقهره حيث قهر كل شيء، دانت له الكائنات بأسرها، جميع الخلق نواصيهم بيده سبحانه وتعالى. دعاء عظيم وفيه فقه عظيم. استعرضنا شيئا من فقه أذكار وأدعية الصيام خاصة من خلال هذه المحاضرة، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.